جواز الإجارة، جواز البيع دون الإجارة. قال البيع لأنه يملك أحيانا البناء فهو ملكه له أن يبيعه، وأما المنافع فالناس سواء في المسجد الحرام. ومذهب الشافعي جواز البيع والإجارة، وهو الذي عليه العمل الآن، لكن احتكارها هذا هو الممنوع، بمعنى أنه إذا جاء وقت الموسم زدنا في إجارتها لأن الناس محتاجون إليها، هذا هو الممنوع. ولهذا يؤسف أن الناس في زمن الموسم فيما سبق من الآن ما أدعنا يزيدون السلع الاستهلاكية، إذا كان الخبز 4 ريال يجعلونه 2 ريال، ها؟ وبغير الموسم 4 ريال، أين؟ أعوذ بالله، هذا كان إيش؟ بس ترى يمكن تختلف الخبز يا آدم، بعض الخبز كبيرة 1 ريال، العادي اللي صار يباع 3 ريال في الموسم كم يباع في هذا الموسم؟ 4 ريال، يعني معناها الربع. وهذا خلاف عمل الجاهلية. الجاهلية يخدمون الحجاج ويسقونهم النبيذ مجانا. الله أكبر. والصلاة القائمة على جماعة. إعراب عندنا سمع. بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فما المراد بالطاغوت هنا؟ كما فهو طاغوت، حتى لو قاتل حمية وعصبية. طيب، هل لك دليل على هذه القاعدة التي دعمتها؟ يعني مثال آخر يؤيد، ويمكن أن نأخذ من تكاثر الأمثلة قاعدة. أين؟ نعم، فإن كلمة ثبات قد تشكل على الإنسان، لكن إذا قرنت بهذه عرف، وأشياء كثيرة يعني من هذا النوع أو قريبا منه. طيب، يؤخذ من قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا أنه ينبغي في الحث على الجهاد أن يبين ضعف العدو، فهو عكس ما قال الفقهاء إنه يمنع المخذل والمرجف. منين يا خالد؟ ما هو المقصود في هذا؟ إغراء المسلمين على القتال. طيب، عكسه إيش؟ المرجف الذي يقول العدو قوي ليس لنا به قوة ولا نستطيع مقابلته وما أشبه ذلك، أقول هذا عكسه. فيستفاد من هذا أنه ينبغي أن تذكر حال العدو بالضعف حتى يشتد ويقوى جانب الإنسان. وأظن أخذنا فوائدها. طيب يلا ناخذ من فوائد هذه الآية الكريمة: الذين آمنوا وقاتلوا في سبيل الله، بيان أن الإيمان يحمل على الإخلاص، لقولها الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. ويمكن أن نقيس على هذا بقية الأعمال الصالحة، فالذين آمنوا يتعلمون العلم لحفظ شريعة الله ونشرها بين عباد الله، والذين آمنوا يتعبدون لله تعالى بالصلاة والصدقة وغير ذلك تقربا إلى الله. عكس ذلك الذين كفروا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على المؤمنين بالإخلاص، لأن الله ساق ذلك ثناء عليهم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن من قاتل في غير سبيل الله ففيه خصلة من خصال الكفر، لقوله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطغوت، حتى لو كان مؤمنا يصلي ويصوم ويزكي ويحج، فقاتل حمية أو عصبية ففيه شبه من الكفار وخاصة من صلاحكم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب قتال أولياء الشيطان. تأخذ منين الأخ؟ أي أنت؟ السؤال ألا سمعنا؟ إيش السؤال؟ مكبر الصوت ما هو خفي. هذا معنى قولك ما هو السؤال؟ من قوله فقاتلوا أولياء الشيطان، فأمر الله تعالى بقتال أولياء الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة ذكر ما يحمل على الامتثال. تؤخذ قبلها أيضا قول أولياء الشيطان، لأن هذا فيه الحث والإغراء على مقاتلته. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكفار المحاربين من أولياء الشيطان، لقوله أولياء الشيطان. وكيف كانوا أولياء؟ سبق أن نشرح ذلك، أنهم يمتثلون لأمره ولنهيه، فإذا أمرهم بالفحشاء امتثلوا، إذا نهاهم عن البر امتثلوا، فبذلك صاروا له أولياء. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ضعف الشيطان، أو بالعبارة أعم بيان ضعف ما يعمله الشيطان بالكيد أو بغير الكيد، لأنه إذا كان كيده ضعيف فما لا يكيد به أضعف، لقوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يخشى أو يخاف أولياء الشيطان، لأن أولياء الشيطان ضعفاء، كما أن الشيطان الذي هو وليهم كيده ضعيف. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان يكيد للإنسان، لقوله إن كيد الشيطان، فاحذر كيده لا يغرنك، ربما يوسوس لك في التهاون بالعبادة المطلوبة أو في غشيان العبادة الممنوعة، ويقول الله هو الرحيم، الأمر سهل، افعل وتب، حتى يكيد لك فتقع في الشباك، فاحذر كيده. ثم قال الله تبارك وتعالى وهو بابتداء درس الليلة: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم إلى آخره. الاستفهام هنا استفهام تعجيب، يعني اعجب لحال هؤلاء. وقوله ترى يحتمل أن تكون رؤية علمية أو رؤية بصرية، والظاهر أنها رؤية علمية، يعني تعجب من حال هؤلاء بقلبك وفكرك. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديهم، والقائل مبهم، والظاهر أنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول كفوا أيديكم أي منعوها عن القتال، وذلك أن بعض الصحابة الذين كانوا في مكة لما ظلمتهم قريش وضيقت عليهم قالوا أفلا نقاتلهم؟ لماذا يحجرون علينا ويظلموننا؟ أفلا نقاتلهم؟ فقيل لهم كفوا أيديكم لا تقاتلوا، لأن القتال في غير موضعه مهلكة، فلا تقاتلوا كفوا أيديكم. وتعلمون أن الناس في مكة مضطهدون مظلومون، ليس لهم شوكة وليس لهم دولة، فالقتال غير لائق إطلاقا. فقيل لهم كفوا أيديكم أي عن القتال. والدليل أن المراد عن القتال قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة، أي كف ذلك كفها عن القتال. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني قوموا بالعبادات الخاصة التي ليس فيها قتال ولا جهاد. أقيموا الصلاة، وهذه عبادة خاصة بالإنسان لا تتعداه إلى غيره، وآتوا الزكاة وهذه عبادة تتعداه إلى غيره لكنها عبادة. فالزكاة مثلا لا يراد بها مجرد الإحسان إلى الفقراء، أهم شيء فيها أن تتعبد لله ببذل المحبوب وهو المال لنيل المطلوب. ولهذا يغلط من يفهم من الزكاة أنه لا يراد بها إلا مجرد إيش؟ مجرد نفع المستحقين. هذا ليس المقصود. المقصود التعبد لله ببذل ما تحب، وكلنا يحب المال كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما، وقال وإنه لحب الخير أي المال لشديد. فيقول أقيموا الصلاة وهي عبادة خاصة لا تتعدى الإنسان، وآتوا الزكاة وهي عبادة متعدية. وآتوا الزكاة، الصلاة معروفة هي عبادة أو هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهنا يجب أن تلحقوا بالتعاريف التي عرفها الفقهاء في العبادات، أن تلحقوا بها التعبد لله. نحن نجد في كتب الفقهاء مثلا الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة، هذا ما يكفي، لأن الإنسان لو أراد أن يقول هذه الأقوال ويفعل هذه الأفعال بدون تعبد الله ما صار صلاة. يجب أن نزيد إيش؟ التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ثانيا الزكاة، الزكاة نقول هي التعبد لله ببذل جزء من المال على وجه مخصوص معروف من السنة. وقولها آتوا الزكاة، نعلم أن آتى تنصب مفعولين، أصلهما ليس أصل المبتدأ والخبر بل من باب كسر. فإذا آتوا الزكاة الفاء المفعول الثاني محذوف، تقدير مستحقها أو أهلها. وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال، أي فلما فرض، والكتب بمعنى الفرض لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا، كتب أي فرض. ومتى فرض؟ فرض حين هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إلى المدينة، وكان لهم دولة وكان لهم شوكة، أمروا بالجهاد، وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. وكان فرض الجهاد في السنة الثانية من الهجرة، فرض الجهاد على المسلمين. لما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. إذا فريق منهم من الذين طلبوا أن يقاتلوا وهم في مكة، فلما كتب عليهم القتال في المدينة تخلف فريق منهم وزالت عزيمته التي كانت عليه التي كانت له في مكة. إذا فريق منهم أي طائفة منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يخشونهم أي يخافونهم ويتقونهم، كخشية الله أي كخشيتهم لله. ولهذا نقول إن هذا المصدر مضاف إلى مفعوله أو فاعله، مفعوله، والتقدير كخشيتهم لله، كخشية الله. أو أشد خشية، أو حرف عطف، لكن هل هي للشك أو للتنويع أو للإضرار؟ نقول أما للشك فلا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن الله يشك عز وجل، الله عالم. الإنسان يشك يقول هذا مثل هذا أو أحسن. هل هي للتنويع؟ يعني إن بعضهم يخشون الناس خشية الله وبعضهم يخشون الله الناس أشد خشية، يحتمل. أو للإضرار، نعم، وأن المعنى بل أشد خشية، نعم. أو لتحقيق ما سبق، نعم، يحتمل أيضا. ولهذا لما قال الله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قال العلماء كيف أو يزيدون؟ الله لا يعلم، يعلم عز وجل أنهم بعدد معين، فكيف قال أو يزيدون؟ نقول لا شك هنا، أو ليس في الشك قطعا، لكن بعضهم قال إنها للإضراب والمعنى بل يزيدون، وبعضهم قال إنها لتحقيق ما سبق، كما تقول هذا مثل هذا إن لم يكن مثله فهو أعلى منه مثلا، فيقول أو لتحقيق ما سبق. أما للتنويع في الآية أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فلا تصلح، فلا تأتي، لأنها طائفة واحدة لا يمكن فيها التنويع. على كل حال، أو في مثل هذا السياق لا يمكن أن نجعلها للشك، لأن الشك لا يمكن أن يقع في خبر الله عز وجل. أو أشد خشية يعني أعلى وأعظم خشية. واعلم أن الخشية والخوف تترادفان، بمعنى أن إحداهما أي إحدى الكلمتين يأتي في مكان الآخر كثيرا، لكن قالوا إن هناك فرقا دقيقا بينهما. فمن الفروق أن الخشية مبنية على علم، مبنية على علم، بخلاف الخوف فقد يأتي عن وهم لا حقيقة له، لكن الخشية عن علم. قد يرى الإنسان شبحا من بعيد فيظنه عدوا ولكنه فيخاف، نقول هذا خوف ولا خشية؟ خوف، لأنه مبني على وهم، قد يكون شجرة ما هي عدو، لكن إذا رأى أنه عدو وأنه متسلح حينئذ يخشى. واستدلوا لقولهم هذا بقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأورد على هؤلاء قول الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وهنا خوف. فأجيب بأن قوله من فوقهم يمنع أن يكون هذا الخوف وهما، بل هو خوف عن علم. كذلك قالوا إن الخشية تكون من عظمة المخشي، والخوف يكون إما من عظمة المخوف وإما من ضعف الخائف، انتبه. وعلى هذا فإذا خاف صبي له 7 سنوات من صبي له 10 سنوات نقول هذه خشية ولا خوف؟ خوف، لا خوف، لأن الصبي الذي له 10 سنوات ضعيف ما يخشى منه، لكن لضعف الصبي الثاني الذي له 7 سنوات صار يخاف، صار يخاف، ونقول هذا خوف وليس بالخشية. طيب، خشية الله عز وجل خشية لا شك، لأنها لعظمة المخشي عز وجل، وكل من سوى الله فهو ضعيف بالنسبة لله، كما قال تعالى: فأما عالم فاستكبروا في الأرض غير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. طيب، وقالوا أيضا إن الخشية أشد من الخوف، واستدلوا لهذا بالاشتقاق، قالوا لأن الشين والياء والخاء في جميع تصرفاتها تدل على غلظة، ومنه الشيخ، شيخ شين ياء خاء تدل على ايش؟ كبر، تقدم سن، والإنسان إذا كبر وتقدم سنه صلب عوده، إذا أردت أن تعدله انكسر ما فيها، لكن الصغير لين يمكن تعدله إذا مال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوصي السرايا والبعوث، قال: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم، أي شبابهم. وقالوا أيضا من الخيش، نعم، ما في مال، خاء يا شين. طيب، الخيش غليظ ولا أيوة الحرير؟ نعم، الحرير أغلظ يا محمد، كيف تجي ما سمعت؟ طيب، قالوا إنه أغلظ، فهذا يدل على أن الخشية أعظم وأشد. طيب، يقول: يخشون الناس خشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت عن القتال؟ سبحان الله، بالأمس تطلبونه والآن تعترضون عليه، وهذا يدل على ضعف الإنسان مهما بلغ في المنزلة. لما كتبت عليهم القتال؟ لما الاستفهام هنا إما للتعجب وهو أليق بحال الصحابة، وإما للإنكار وهو بعيد بالنسبة لحال الصحابة رضي الله عنهم. نعم، لما كتبت عليهم القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب، لولا بمعنى هلا، فهي للتحضير، أخرتنا إلى أجل قريب ولم يقولوا إلى أجل بعيد، لأن الدنيا كلها قريبة، مهما طالت في الإنسان الحياة فإنها قريبة. وهذا يدل على جبن وخور، لأنه لا يلزم من فرض القتال أن يموتوا، وكم من إنسان قاتل وجالد وخاض الغمار وقطع صفوف الأعداء ولم يقتل، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، كم قاتل وكم حارب ومات على فراشه، وقال: ها أنا أموت على فراشي كما يموت الحمار، فلا نامت أعين الجبناء. فيقال: لا يلزم من القتال أن يقتل الإنسان، يفرض عليه الجهاد ويجاهد وينجو. لما كتبت عن القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وهنا يحتمل أن يكون قريب من كلامهم، وأنهم لا يريدون امتداد العمر الطويل، لأنهم يعرفون أن الدنيا كلها قريبة. ويحتمل أن كلامهم انقطع إلى قول إلى أجل، ولكن الله بيّن أن الأجل مهما كان فهو قريب. قل، الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، متاع الدنيا قليل. إي والله متاع الدنيا قليل، لا بالنسبة لنوعه ولا لجنسه ولا لأمده، قليل. كل ما في الدنيا من نعيم لا يقاس بنعيم الآخرة، كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حتى ما يوجد في الدنيا ويوجد له نظير في الآخرة فالفرق عظيم. الفرق بينهما كما كالفرق بين الدنيا والآخرة، فيهما فاكهة ونخل ورمان، لحم، خمر، لبن، ماء، عسل، لكن هل هذا مثل هذا؟ أبدا، لا يمكن أن تتصور ما في الآخر. فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. أيضا قليل من جهة أمده، من جهة أمده مهما كان فهو قليل. الذين بقوا في كهفهم 300 سنين قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. والذي أماته الله 100 عام ثم بعثه قال: لبثت يوما أو بعض يوم. وقد قال الله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. مهما طال الأمد في الدنيا فإنه قليل. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولهذا قال: والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة خير، خير من الدنيا، وهي اسم تفضيل حذفت منه همزة الأفعل تخفيفا لكثرة وروده في كلام الناس، ومثله شر، ومثله الناس وأصل أناس، ومثله الله أصل الإله. فالعرب يحذفون أحيانا بعض الحروف الكلمة لكثرة استعمالها. طيب، خير في أي شيء؟ خير في نوعه وجنسه ومدته. ولهذا قال في سورة سبح: والآخرة خير وأبقى. ولا نعم، بل تتنوع هذه الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقول لمن اتقى هذا قيد لا بد منه، لأن الآخرة ليست خيرا لغير المتقين بل هي شر، وإنما هي خير لمن اتقى. واتقى أصله من الوقاية، فأصل اتقى اوتقى، لكن قلبت الواو تاء لعلة تصريفية ثم أدغمت التاء بالتاء. وهنا ذكرت التقوى، واعلم أنه إذا ذكرت التقوى وحدها شملت البر، وإذا ذكر البر وحده شمل التقوى، وإذا ذكر البر والتقوى جميعا صار البر فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات. فقوله تعالى: تعاونوا على البر والتقوى. البر فعل الطاعات، التقوى ترك المحرمات. هنا لمن اتقى يشمل البر والتقوى. وقوله خير لمن اتقى، يعني أما غير المتقي فليست خيرا له، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد ما يتعلق بذلك. ولا يظلمون فتيلا، فيها قراءتان: ولا يظلمون ولا تظلمون فتيلا، كما أن في أيضا كلمة سبقت فيها 3 قراءات، وهي قوله عليهم لما كتب عليهم، فيها ضم الهاء والميم وكسر الهاء وضم الميم وكسرهما جميعا. ضم الهاء والميم وكسر ضم الهاء والميم وكسر الهاء وضم الميم وكسرهما جميعا. الأول عليهم، الثاني عليهم، الثالث عليهم، عليهم القتال. نعم، الثاني كسر الهاء وضم الميم، عليهم القتال، هذا هو المعروف في المصحف الآن، كسر الهاء وضم الميم. طيب، ولا يظلمون فتيلا، وفي قراءة ولا تظلمون فتيلا، إن كانت بالتاء فهي من جملة القول الذي أمر الله نبيه أن يقوله، ولا تظلمون فتيلا، يعني قل لهم لا تظلمون فتيلا، وإن كان بالياء فهي من كلام الله عز وجل، يعني ولا يظلمون فتيلا تكون من الله عز وجل. الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطن النواة، عرفتم؟ النواة فيها ثلاثة أشياء يضرب بها المثل في الحقارة: النقيل والقطمير والفتيل. الفتيل هو الخيط الذي يكون في بطنها، بطن النواة. النواة تعرفون؟ ما تعرف النواة؟ على الجسم تمر، في بطنها خيط، تعرفون؟ هي خارج، مو في وسط. طيب، هذا يسمى فتيل، عليها سل يسمى ايش؟ قطمير، في ظهرها نقرة يسمى النقير، هذه النقرة منها يخرج العرق إذا دفنتها في الأرض وأراد الله عز وجل أن تنبت، خرجت العرق من هذه النقرة. نعم، ثم انتشر في الأرض، بعد مدة يكون كل المخ اللي فيها راح انسحب، ما يبقى إلا القشر الذي هو جلدها، ليس الفتيل، نعم ليس، نعم ليس القطمير. يضرب المثل، يضرب بهذه الأشياء الثلاثة، يضرب بها المثل في قلة الشيء وحقارته، يعني أن جميع الناس لا يظلمون فتيلا، كل يجازى بعمله، كل يجازى بعمله، ولكن بقي أن يقال كم عمر الكافر في الدنيا؟ لنقول 100 سنة، 100 سنة، خلوا من غير هذه الأمور، 100 سنة كم يبقى في النار؟ أبد الآبدين، أبد الآبدين. لو قال قائل هذا ظلم، يعني كيف يكون الجزاء أبد الآبدين والعمل محدد 100 سنة أو نحو ذلك؟ نقول استوعب ظلمه وكفره جميع حياته في الدنيا، فليستوعب جزاؤه جميع بقائه في الآخرة. ثم هو قد أعذر إليه وقد بين له، ليس له عذر، الأمر ليس مبهما حتى يقال إنه ظلم. نعم نعم، كيف؟ ما هو؟ أنا قايله يا جماعة، أنا قايله، يقول في شيء للوصة خلينا منك كذا، أنا لا، يمكن نقلته عن غيره، نقلته عن غيره، هي لا تحتم. نعم، لأن هذا الواحد اللي صار مغتسل بالصابون وحق ما يصير شيء. نعم، نعم،
وقلنا في مفهوم الطاغوت في هذه الآية أنه من قاتل في غير سبيل الله.
نعم،
ولكن يا شيخ في أحاديث تبين أن الذي يقاتل مثلا في سبيل دفاع نفسه أو في سبيل دفاع عرضه فهذا مأجور حتى لو مات يموت شهيدا.
نعم،
وهو في غير سبيل.
لا يا أخي كيف معدل رأس بالله؟ هنا لأنك مأمور بحفظ نفسك والدفاع عنها. يعني ليس في سبيل الله أنه خاص بقضية الكفار، هنا يصح أن يقول في سبيل الله كل شيء أمر الله به هو في سبيله. نعم، وبقاء المسلم فيه على كلمة الله. نعم خالد. ايش لان نيته ما هو صحيح، لانهم يوم القيامه يعترفون بالايمان ويؤمنون حقا. نعم لا يظلمون. إيه هذه قلنا بيت هذه من بقيه الخطاب، قل متاع الدنيا قليل، يعني قل لهم متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى وانتم لا تظلمون. إيه؟ اذا قلنا ان من الله ولا تظلمون فتيله صارت خطابا حتى للرسول، وخطاب الان مع الكفار. واضح؟
قلنا
اول
للاغراض
ولتحقيق
ما سبق، وقلنا
لا تاتي
في الشرك
من
كلام الله
عز وجل. لا تاتي في
كلام الله، لا
تاتي في الشرك، لا تاتي. نعم
للتنويع
والاغراض،
يعني
التنويع
قلنا
يعني بعضهم مثل خشن الله وبعضهم اشد
في الاغراض يعني 100,000 بل يسجدون. قد يقول قائل ان الله عز وجل يعني علم ان 100,000 فعلم، فبعد ذلك تبين لهم انهم يزيدون فقال بل يزيدون. كمن يقول يعني قد يولد قول يولد هذا الكلام
وش
يقول؟ يعني الان عندنا كلام المخلوق يقول هذا الشيء يعني بالعدد يقول هذا 10، فبعد ذلك تبين له انه اخطر فيقول بل 12.
لكن هل يمكن هذا في كلام الله؟
لا يمكن، ولكن كيف نحن نرد على إذا قلنا
أنها تأتي الإضراب؟ نعم، الإضراب بطال وإضراب انتقال. وإضراب انتقال، هذا انتقال. مهم معنى نبطل الأول وجاب الثاني. المعنى معنى لا يجب تحقق هذا الأمر أنهم لا يمكن أن ينقصوا عن 100,000.
والتحقيق وصل
الله هذه اختارها ابن القيم.
ألا يكون فيها نفس الإضراب؟
لا هذه ما يرفع. المعنى أنهم 100,000 ولا يزيد.
تحقيق ما سبق.
أي إذا قلنا تحقيق سبق ما سبق، فالمعنى أنهم 100,000 ولا يزيد. لكن أتى بقول أو يزيدون تحقيقا لما سبق.
يعني لا ينقص.
يعني لا ينقص. نعم. أي. نقول سبب النزول، يعني العلماء تكلموا وسموا أيضا الذي قاله الكلام سموا. فما دامت المسألة واقعة وأن المسلمين في مكة كان عندهم حمية قوية ضد قريش الذين امتهنوهم وظلموهم، ثم بعد ذلك يعني ضعفت نفوسهم، يعني المنافقين أصلا ما طلبوا القتال، أصلا ما طلبوا حتى قيلهم كفوا أيديكم. وكلمة قيلهم كفوا أيديكم معناه أنهم طلبوا ولكن قيلوا كفوا أيديكم. نعم. أحيانا تنصب ويكون الثاني حالا. لو قلت نعم، لو قلت رأيت زيدا قائما بعينه نصبت الآن، لكن الثاني ماذا نعرف حال هنا ثلاثة. ايش؟ اي أنا رأي هذا صحيح، لكن أنت سمعت عن غيره في أمور تربوية، مجالس تربوية، نحثكم على الأخلاق الطيبة الفاضلة وعلى السلام ابتداء وردا، ولكن لم نجد تطبيقا. ما هو يعني تكلم دائما على هذا، تكلم دائما على هذا، لكن الآن نشوف الطلبة يمر الثاني الواحد بأخيه لا يرد عليه، لا يسلم عليه. إيش؟ نعم.
ولو كنتم في حسنة مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم.
كمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة إلى آخره. ما هي الكلمة التي فيها ثلاث قراءات في هذه الآية؟ كلمة علي. نعم القراءات اصبر كسرنا وضمنا اقرا
عليهم.
نعم
الثانيه كسر الهاء وكسر الميم عليهم.
نعم
الثالثه ضم الهاء وضم الميم
عليهم. احسنت تمام. طيب وما هي الكلمه اللي فيها قراءتان؟ نعم ها يظلمون. لا خطأ يظلمون يعني بالتاء والياء والحركات واحدة. أظن أخذنا الفوائد يعني. لا قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. في هذه الآية فوائد، منها التعجب أو الدعوة للتعجب لما يكون محل تعجب، لأن ذكرنا أن الهمزة أن الاستفهام للتعجيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يتعجل الشيء فإذا نزل به نكص عنه. هؤلاء تعجلوا القتال فلما أمروا به نكص بعضهم عنه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظلال السيوف. ويتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يتدخل في أمر يعجز عن الخروج منه، يتدخل في أمر يعجز عن الخروج منه. ولهذا جاء في الأثر لا يذل أحدكم نفسه. قالوا كيف يذل نفسه؟ قال يتكلم في أمر ثم لا يستطيع الخروج منه. هذا الأثر أو معناه. ووجه كون ذلك إذلالا للنفس أن الإنسان إذا شرع في الشيء ثم عجز عنه وتأخر صار عند الناس نزلت قيمته عند الناس، وقالوا هذا رجل متسرع، هذا رجل متعجل، كيف يدخل في أمر وهو لا يعرف كيف يخرج منه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا كان لا يستطيع أن يقوم بالجهاد فليحسن الأعمال أو العبادات الخاصة لأنه أمر بها بقوله كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال فرض، قتال الكفار فرض بقوله فلما كتب عليهم القتال. وهنا أسئلة، فالأول هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ نقول الأصل أنه فرض كفاية، هذا الأصل أنه فرض كفاية، ويكون فرض عين على ما قال العلماء في أربعة مواضع.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.